أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بقي بعض من الآداب التي في السفر، تكلمنا في كثير منها في الحديث السابق، وبقي بعضها فاتنا في الآداب. منها يستحب أن يدعو في سفره في كثير من الأوقات، لأن دعوة المسافر مستجابة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه من دعوات المستجابات: دعوة المظلوم، المظلوم ولو كان فاجرا ولو كان كافرا الله عز وجل يستجيب له وينصر المظلوم ولو بعد حين، ودعوة المسافر، المسافر مضطر والمسافر محتاج، والسفر قطعة من العذاب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يمنع الإنسان من نومه ويمنعه من راحته ويمنعه مما ألفه واعتاد عليه، فالسفر قطعة من العذاب. فدعوة الإنسان المسافر دعوة مضطر محتاج إلى ربه، فالله عز وجل يستجيب للمسافر الذي يدعو. وهذا بقيد كما ذكرنا أن يكون مطعمه حلالا، أن يكون مشربه حلالا، أن يكون ملبسه حلالا، أن يكون غذي بالحلال. فإذا انعكس الأمر وكان هذا كله حراما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا يستجاب له. كيف يستجاب له على هذا الحال؟ يبقى بقيد أنه يكون يأكل حلالا ويشرب حلالا ويلبس حلالا، ولا يكون مسافرا في معصية. الدعوة الثالثة دعوة الوالد على الولد، دعوة الوالد على الولد دعوة مستجابة، أن يدعو الوالد على ولده، وكذلك الوالد لولده. ويمكن قدم هنا وذكر الوالد على الولد، مع أن دعوة الوالد للولد أيضا مستجابة، ولكن لما كانت الدعوة على الولد ما تطلعش إلا من إنسان مقهور، من إنسان مظلوم، من إنسان يستشعر ظلم الولد، فكانت هذه أولى بالإجابة، كانت أولى. لذلك يحذر الإنسان المؤمن أن يغضب والديه، فدعوة الأب ودعوة الأم على الولد دعوة مستجابة. مش العادة أن الأب يدعو على ابنه ولا الأم تدعو على ابنها، ولكن مع حرقة الألم والغيظ والغضب منه قد يدعو الإنسان على ولده أو على ابنه أو على بنته، فالله عز وجل يستجيب. وإن كان الله برحمته وبفضله سبحانه يذكر لنا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم الخير لقضي إليهم أجلهم، لقضي إليهم أجلهم. لو كان حيستجيب كل الدعوات الإنسان بيدعو على الآخر كان الناس كلهم ماتوا، ما من إنسان إلا يدعو على آخر وإنسان إلا ويدعو عليه. لكن الله عز وجل يؤخر شيئا، ولكن قد يستجيب. فيحذر من هذه من الدعوات اللي جديرة بالإجابة دعوة الوالد على ولده، فاحذر أن تغضب والدك أو أمك. يبقى يستحب أن يدعو المسافر في كثير من أحيين سفره، فدعوته مستجابة. أيضا إذا خاف ناسا أو غيرهم في أثناء السفر، إنسان بينزل في محل ما يعرفش مين أهل هذه المحلة، هذا يمكن يخاف من الناس في طريقه، في ذهابه، في إيابه، في نزوله قرية، في نزوله فندقة وغير ذلك. فإذا خاف من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو بدعاء، دعاء الخوف. إذا خفت من الناس تقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، أي نبرأ بك في نحورهم، فأنت الذي تدفع وأنت الذي تدافع عنا. فنجعلك في نحورهم أي نخيفهم بك، نخيفهم بك بقضاتك بقوتك، نجعلك في نحور بيننا وبينهم. يهون تقول فلان في نحر العدو، المتقدم أمام العدو، فعلى ذلك نحن نخاف من هؤلاء، فنتقيهم بقدرتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذا أرادوا بنا شرا أو إساءة فنلجأ إليك ونعتصم بك ونتعوذ بك من شرور هؤلاء. أيضا يسن أن يدعو بدعاء الكرب، إذا الإنسان وجد السفر شديد وشاق عليه وكان مكروبا، دعاء الكرب دعاء عظيم، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كلمة التوحيد لا إله إلا الله يكررها بذكر أوصاف لله سبحانه وتبارك وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتبارك وتعالى. الله لفظ الجلالة، العظيم، الحليم، رب العرش العظيم، رب العرش الكريم سبحانه وتبارك وتعالى، فتقول هذا الدعاء وتدعو لما شئت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويقول اصرف عني شر كذا أو اصرف عني كذا إذا كان الإنسان وقع في ضيق أو وقع في كرب وفي شد. أيضا جاء عن أنس في رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر، إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام يقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فيسأل الله عز وجل بهذا الاسم العظيم الحي القيوم سبحانه وتبارك وتعالى من أسماء الله الحسنى اللي جاء في أحاديث أنها من أعظم أسمائه سبحانه وتبارك وتعالى، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فذكر أنه في سورة آل عمران وفي سورة طه اللي متكرر هنا وهنا، فاللي تكرر فيها الحي القيوم سبحانه وتبارك وتعالى، فذكر من الأحاديث أنه اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم. وإن جاء غيرها الإنسان يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي سؤال الله عز وجل بأحديته وصمديته سبحانه وتبارك وتعالى، كذلك بأنه الحي القائم على كل شيء، المدبر لكل شيء، الشهيد على كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، تسأله فتختصر يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يستحب المسافر أيضا أن يخدم من معه، خاصة الذي يكون له نوع من فضيلة، ثاني يكون معه أبوه معه أمه يقوم بخدمتهم، هذا واجب عليه، واجب عليه ذلك. لكن قد يكون معه من الناس المسافرين من هو كبير في السن، من هو ضعيف، من له نوع فضيلة من الفضائل. فشوفوا هنا كان جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل عليه مسحة ملك، يا رجل جميل في قومي، كان رئيسا في قومي جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان جميلا وقورا. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل التفتوا لما قال حيدخل من هذا الباب رجل عليه مسحة ملك. دخل جرير وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله وسلامه عليه، والرجل فرح بالنبي صلى الله وسلامه، له شأن وله سن وله فضيلة في قومه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر. يعني لما تجد إنسانا فيه كرم خلق عظيم تقول عم زي الملائكة، عم زي الملائكة. فهو هذا كان جميلا في خلقه، طيبا في معاشرته، أيضا كان جميلا في هيئته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل عليه مسحة ملك، هذا جليل. أنس بن مالك كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وده شرف عظيم لأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان صغيرا خدم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ خدمته له 10 سنوات وفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولأنس 20 سنة. كان شابا صغير نما جليل أسن منه بكثير. فكان جليل إذا خرج في سفر، السفر ده في أنس بن مالك، كان جرير يخدم أنس رضي الله تبارك وتعالى، جرير ابن عبد الله يخدم أنس. فكان أنس يقول لا تفعل، لا تفعل، ما يجيش، ما صحش هذا الشيء، لا تفعل. فيقول إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليته، يعني أقسمته ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. فانظر إلى معرفة الفضل لأصحابي، أنتم الأنصار خدمتم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا حلفت إني ما كنت مع أحد من الأنصار إلا وأنا أخدمه، جزاء بما كانوا يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان جرير أكبر من أنس رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي له المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها، السفر مظنة الإنسان يسرح والإنسان يضيع شيء من العبادات في أم يذكر نفسه إذا دخل لمكان يقضي حاجته فليتوضأ بعدها لعله يحتاج لأنه يصلي يعني وقت الصلاة يكون جاهزا لعله لا يدري حيلاقي مية في الطريق أو لا يجد ماء في الطريق فليكن مستعد أو لذكر الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يذكر الله وهو على طهارة عليه الصلاة والسلام وهذا ليس فرضا ولكن يستحب ذلك حتى لا يفدأ وقت الصلاة وأنت على غير وضوء. والسنة أن يقول إذا نزل منزلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره بشيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يبقى هنا إذا نزلت منزلا فلتقل هذا الذكر البسيط القليل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا ينجيك الله عز وجل من أي شيء قد يضرك في هذا المكان. قال لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله حتى يرتحل من منزله. أيضا من الآداب ما جاء في حديث أبي هريرة صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سفرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سفرتم في السماء فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. فيقول إذا سفرتم في الخصب يعني إذا كان الطريق في مراعي وفي كلأ وفي عشب وانت راكب على دابة الرحمة بالحيوان الرحمة بالحيوان إنك ما تؤذيش الدابة إنك ما تزعجهاش. إذا كان الأرض مليانة فيها خضر فيها أشياء تحتاج إليها الدابة سيبها تأكل سيبها تأكل. قال فأعطوا الإبل حظها من الأرض تشوف حتى الدابة. يشوف هنا كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتعويله للمسلمين تعويله للمسلمين إن ارحموا من معكم. يقول أعطوا الأجير حقه قبل أن يلف عرق. الإنسان اللي بيعمل عندك أديرا وهو تعبان وخلص لك الشغل وعرقان لك قبل ما يجف العرق اديله حقه تعب وعمل لك اللي انت عايزه اديله بقى اللي هو يطلبه. الإنسان الطباخ اللي بيطبخ لك إنه ولي حره وقاره ولي البارد اللي فيه والسخن اللي فيه والتعب اللي فيه والنصب عشان يطبخ لك قال فأعطه لقمة أو لقمتين اطعمه من الطعام اللي هو بيعمله تعب فيه دواءه من هذا الطعام الذي هنا الرحمة. الإنسان يتشوف الإنسان بس لا الإنسان يقول دابة كمان الدابة اللي تركبها هتخسر إيه وقف شوية سيبها تأكل وترعى في الطريق طالما إن في كلاء وفي عشب وهي تحتاج إلى ذلك ما تزعجهاش. لكن إذا سافرتم في السماء في أرض مجدبة ما فيش فيها شيء هنا لو أخرت وقعدت بالدابة هتؤذي الدابة هتتعبها هتبعدها لا أكل مولود ولا مية مولود لك لا أسرع عليه حتى تجاوز هذا الطريق تصل لطريق تاني فيه ماء فيه طعام تقوم هنا الرحمة بالحيوان. قال إذا سافرتم في السماء فأسرعوا عليها السير يبقى حتى لا تؤذي نفسك ولا تؤذي هذه الدابة التي تركبها. وإذا عرستم بالليل عرستم أي نزلتم للاستراحة في آخر الليل هذا التعريس نزول بالليل للاستراحة فاجتنبوا الطريق اجتنبوا الطريق. وهنا الاجتناب الطريق يعني إن خد جانب من الطريق نهى عن التفرق وأيضا ما تقعدش في نص الطريق لعل قافلة تانية عايزة تمر ما تضيقش عليها الطريق. كذلك إنه قهرعة الطريق هذا ممر الدواب بالليل ممر الدواب يمكن أنت وانت جاي تصلي الفجر بالوقت الفجر في الظلمة تلاقي العرس بتجري تلاقي أشياء بتجري في الوقت اللي بالنهار ما بتشوفهاش بالليل بتدور على رزقها بتبحث عن رزقها. ده في بين البيوت هتلاقي حيوانات ودواب صغيرة إنما في طريق السفر لا تلاقي حاجات أهوال بقى في الطريق تعابين وحيات وأشياء فيقول لك لا ما تأذيش نفسك بهذا الشيء. هذه الأشياء أعطاها الله عز وجل كيف تبحث عن رزقها هي فهمة أن الطريق ده بيمر عليه الإنسان الإنسان هو ماشي بيقع منه حاجة بيرمي حاجة تطلع تتزود تاخد رزقها من الطريق. يبقى عارف أن قارعة الطريق طريق مقروع طريق الناس رايحة دي عليه تطلع تاخد رزقها بالليل. لو أنت نزلت في نص الطريق ضيقت على من يمر أيضا لعل هذه الدواب تؤذيك تخرج عليك تفزعك فبقول لك لا خذ جانب الطريق لا تتفرقوا في الأماكن ولا تنزل في نص الطريق ولا تخذ جانب الطريق كما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يستحب أن يقول في وقت السحر ما رواه مسلم عن أبي هريرة هذا الحديث الجميل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في وقت السحر أو إذا انتهى في سيره إلى السحر، لما يكون سيرين بالليل لايق وقت السحر لو الثلث الأخير بين الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر، يقول سمع أو سمع، الروايتين صحيحتين، سمع سامع بحمد ربنا وحسن أو بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار، عائدا بالله من النار. هذا ذكر العظيم يقول الإنسان في وقت السحر، خاصة إذا كان في الطريق، إذا كان ماشي في الطريق في سفر ونحوه يقول ذلك. سمع سامع أو سمع سامع، سمع سامع أي بلغ، بلغ الذي يسمعنا. إن أنت وأنت بتقول يمكن معكش حد في الطريق، لكن في من خلق الله ما لا تراه، الملائكة، الجان، الدواب، الجماد، يسمع ما ترى، يسمع صوت المؤذن وهو يؤذن، أي شيء يسمعه يجيبه ويرد عليه. كذلك الإنسان الذي يرفع صوته بهذا، سامع أو سمع سامع، سامع بمعنى شهد لنا، شهد لنا من يسمعنا بذلك. فأقول سامع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، يعني بذكرنا الحمد لله سبحانه، أي نحمد الله سبحانه تبارك وتعالى ونذكر حسن بلائه علينا، حسن نعمه علينا، أنعم علينا بالنعم العظيمة فأبلانا بلاء حسنا، أعطانا عطاء حسنا وأكرمنا أعظم الكرم وحسن بلائه علينا. ربنا يعني يا ربنا، صاحبنا وأفضل علينا، يعني كن مصاحبا لنا في طريقنا، صاحبنا وأفضل علينا، أتم نعمتك علينا وأعطنا كما أعطيتنا وأحسنت بلاءنا، كذلك أفضل علينا، أعطنا من فضلك يا ربنا، عائلا بالله من النار، أي متعوذا بالله مستجيرا بالله من النار. دي من الأشياء اللي احنا ما ذكرناهاش قبل ذلك في أداب السفر. طيب ندخل بعد كده على الكلام عن العمرة، نبتدي الأول وقت العمرة، نقول وقت الحج، الحج له وقت، الحج أشهر معلومات، معلوم أشهر الحج في شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج يعني التي تحرم فيها في الحج فستحد ويصح منك الحج على ما سيأتي في كلامها. طيب العمرة هل لها وقت معلوم من السنة؟ لابد الآن بنلاقي أن رحلات العمرة، رحلة المولد النبوي، رحلة رجب، رحلة كذا، هل هي هذه الأوقات بس بتاعت العمرة؟ لا، يقول لك الأوقات طول السنة، طول السنة وقت العمرة. وإذا منعوا من شيء ليس المنع لأن الوقت لا يسمح، ما فيش منع لذلك، ولكن المنع لكونك مرتبط بشيء آخر، قد تكون أنت متلبسا بمناسك الحج وبدأت في التحلل من الحج، ما يصلحش أنك بتتحلل وتحرم بالعمرة، ما يجيش هذا مع هذا، فيقول لك لسبب آخر قد تمنع من العمرة، لكن العمرة وقتها العام كله في أي وقت من الأوقات. يبقى جميع السنة وقت للعمرة، فيجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة، ولا يكره في وقت من الأوقات، سواء أشهر الحج وغيرها. يعني فرضنا في وقت الحج الناس مش عايزين يحجوا قبل كده مرات واكتفوا بأنهم ما راحوا اعتمروا ورجعوا، لا نلزمهم بأنه لازم تحج، لأن الحج فريضة هي مرة واحدة في العمر، لا يلزمهم مرة ثانية. يبقى في وقت ما الناس بتحج الأفضل أن يذهبوا مع الناس، فرضنا لك يفعلوا واعتمروا في هذا الوقت، يصح ولا لا يصح؟ يصح منهم الحج. يبقى لا يكره في وقت من الأوقات سواء أشهر الحج وغيرها في جوازها فيها من غير كراهة، هذا قول مالك وأحمد وداود والجمهور. ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، بل يستحب الإكثار منها، يعني أنه يعتمر عمرتين في السنة، ثلاث عمرات في السنة، أكثر من ذلك لا شيء عليه ولا كراهة في ذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم، منهم يعني من الصحابة علي بن أبي طالب، ومنهم ابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. لكن الإمام مالك أخذ بقول الحسن وابن سيرين رضي الله عن الجميع أنها تكره العمرة في السنة أكثر من مرة، قال لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي، فلا تفعل في السنة إلا مرة. وهذا يعني فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، وخاصة أنه جاء عن عائشة أنها اعتمرت مرتين في سفرة واحدة رضي الله تبارك وتعالى عنها، والصحابة كانوا يعتمرون في السنة، يروح يعتمر ويرجع يعتمر ويرجع، فطالما أنه اعتمر أكثر من مرة في العام الصحابة فعلوا ذلك، ومفيش حد من الصحابة أنكر هذا الشيء اللي قال أو اللي قلده مالك رضي الله عنه في الأقوال. كان الحسن وهو تابعي، وكان ابن سيرين وهو تابعي أيضا، إنما الصحابة كعلي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة قالوا لا شيء في ذلك، أنك تعتمر في عمرة في أول السنة، عمرة في آخر السنة، عمرة كل شهر، عمرة بحسب ما يتيسر لك من أمر العمرة. نعم، في حاجة فاتت؟ لا، ما تستعجلش ما تستعجلش، ما حدش بلاش أسئلة في أثناء الدرس، ما حدش يستعجل، أنت ودكت كتاب موجود في كل جامع للأحكام، فاللي حيفوتك دلوقتي حيجي بعدك، لكن لو أنا فاتني حاجة زي ما فاتني في الدرس الماضي ينبهون إن فاتنا كذا، لكن الكتاب موجود عندك، واللي مش حقوله هتلاقيه في الكتاب عندك. يبقى هنا العمرة في مرات في السنة ما جماهير أهل العلم على أنها جائزة ولا شيء في ذلك. ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع. أهنا انتبه بقى، هنا في هذا الحديث السيدة عائشة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أشهر حجة في حجة الوداع، في حجة الوداع فأحرمت بعمرة، يبقى وهي طلع الحج الصحابة منهم من أحرم بعمرة، منهم من أحرم بحج، منهم من أحرم بحج وعمرة، يبقى هنا كانوا مختلفين في الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إحرامه بالحج، أحرم بالحج عليه الصلاة والسلام، وبعدين لما وصل وادي العقيق، وادي العقيق عند ذي الحليفة يعني عند الميقات، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، يعني كن قارنا، اقرن الاثنين مع بعض، فكان قارنا من الميقات صلوات الله وسلامه عليه، أدخل العمر الحج. هذا جائز إنك وإنت عند الميقات قلت لبيك حجة، وبعدين طبعا خليني عمرة وحجة مع بعض، أنت لسه عند الميقات ما فيش مانع، إنما الخلاف لما الإنسان وصل هناك وطاف بالبيت هل بقى يدخل، وإنت خلاص بديت بالأركان الآن. هنا الكلام اللي سيأتي بعد ذلك، إدخال الحج على العمرة هذا مفيد، إدخال العمرة على الحج لن يفيد بعد ما تطوف الطواف اللي هو حيكون للعمرة. طيب، هنا السيدة عائشة خرجت من المدينة أحرمت بعمرة، فقالت لبيك عمرة، فلما وصلت لمكان اسمه سرف حاضت رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحد، ففعلت وصارت قارنة، صارت قارنة زي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أما أحرم أحرم بحج، وبعدين أمره جبريل يدخل عليه العمرة وهو لسه عند الميقات، وادي العقيق قريب من الميقات أو عند الميقات من ذلك، فأدخل العمرة على الحج صلى الله عليه وسلم قبل ما يوصل لمكة، فهنا صار هو قارنة. سيدة عائشة وصلت لمكان اسمه سرف فحاضت هنالك، فاحتارت هتعمل إيه الآن؟ طيب أتدخل بعمرة على ملحيضة تعدي وقتها مقدم مكة لصبح رابعة، صبح رابعة هتفضل على حيضتها تستنى العمرة امتى تعمل عمرة؟ هيدخل ايام الحج، ما يفش تقدر تعمل عمرة قبل الحج، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم الا ان امرها ان تصير قارنة، ان تدخل حجا على عمرتها هذه، فصارت سيدة عائشة قارنة، اذا تعمل عمرة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طهرت طافت وسعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك، خلصت اثنين الحج والعمرة. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى، يبقى هنا السيدة عائشة رضي الله عنها كانت خلصت المناسك قارنة زي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قارنا حج عمرة مع بعض، وحيجي سورة القران كذلك السيدة عائشة، ولكن هي رأت الناس عملوا عمرة وبعدين تحللوا من العمرة وبعدين عملوا حج دي الوحدة ودي الوحدة، طب أنا عايزة كمان مثل هذا الشيء، فطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، يعني ما قالهاش ما أنا عامل الاثنين مع بعض خلاص خليكي مثلي، ولكن هي تتشوف لذلك طيب لا مانع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم أتيها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني، يعني أنا منتظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئت بسحر، فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم، فآذن بالرحيل في أصحابه يبقى عملت عمرة ثانية سيدة عائشة رضي الله، يبقى هنا عمرة مع القران وعمرة الآن بعد ما فرغت من أعمال الحج والعمرة، يبقى كم عمرة فيها؟ عمرتين. في كم سفرة؟ في سفرة واحدة. يبقى من يقول من أهل العلم أنه يجوز في السفرة الواحدة أكثر من عمرة له أن يحتج بهذا الحديث وحجة صحيحة فيها. من يقول أنه لا يفعل هذا الشيء، ولأن أكثر الصحابة لم يفعلوا هذا الشيء وحجوا واعتمروا مرارا بعد ذلك، كان يعملوا في السفرة الواحدة عمرة واحدة. نقول صحيح، هذا صحيح أن الصحابة لم يفعلوا في السفرة الواحدة أكثر، لكن حدناها منهم عن ذلك، حدناها عن هذا الشيء. لم ينهى أحد، بل لنا متمسك في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن هذا جائز. كن أنت تأخذ أو لا تأخذ لك الخيار، تأخذ بما فعلت عائشة رضي الله عنها لا مانع، تأخذ بما فعل الصحابة أنه كانوا يحبون أن السفرة للعمرة سفرة واحدة لعمرة واحدة، يعني يكون الأجر أعظم أن كل عمرة لها سفرة، لا مانع من هذا الشيء. لكن لا تنهى عن أنه المسافر لعمرة أن يعتمر عمرة ثانية في نفس السفرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، بل وفعل أنس رضي الله عنه أنه كان كلما دمم يعني طلع شعره بقى دم، يقوم يعتمر عمرة أخرى، يعني يجعل بين العمرة والعمرة وهو في سفر واحد يجعل وقتا يطلع شعره يقوم يعتمر عمرة ثانية، فلا مانع من أكثر من عمرة في السفرة الواحدة. يبقى الصحابة كلهم لم يفعلوا ليس دليلا على المنع، مش دليل على المنع، كونهم هم رأوا الأفضل لك أن تقول هم الصحابة رأوا الأفضل ذلك فلم يفعلوا، لكن كون السيدة عائشة فعلت وبأمر من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز هذا الشيء، ودليل على أنها مأجورة. لو لم تكن مأجورة على ذلك ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء لا أجر عليه، ولا أمرها بفعل شيء يكره لها أو لغيرها أن تفعله. كونه أمر دليل على جواز هذا الشيء، يبقى على ذلك لك أن تأخذ بفعل السيدة عائشة رضي الله عنها، ولك أن تأخذ بأفعال الصحابة الذين لم يعتمروا أكثر من عمرة في السفرة الواحدة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وكانت عمرتها في ذي الحجة ثم أعمرها العمرة الأخرى في ذي الحجة، فكان لها عمرتان في ذي الحجة. وهنا يعني بين العمرة الأولى والعمرة الثانية أدى السيدة عائشة رضي الله عنها، نقول إنها قدمت مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم صبح ربيع، وهنا الإحرام فقط، هي محرمة الآن، محرمة بحج وعمرة الاثنين قارنة، عملت المناسك، هنقول طافت الطواف إلا حيكون عن العمرة والحج، إمتى هيكون هذا الطواف؟ إمتى؟ يوم عشر، يوم عشر. طيب وهتقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية آخر أيام التشريق يوم 13، وبعدين يرجع للمحصب، بعدين يأمر أخاها، يعني كأنه بين يوم 10 ويوم 13. هنا عملت عمرة تانية، عمرة الأولى مع الحج، هنا بين الاثنين ما فيش 3-4 أيام بين العمرة الأولى والعمرة الثانية، وهي في سفر واحد، دليل على أن هذا يجوز ولا يمنع من أو لا ينهى عن مثله. طيب يقول الشافعي رحمه الله: فكان لها عمرتان في ذي الحجة، وعايز يقول يعني في شهر واحد هي لها عمرتان، كأنه يقول إن قول مالك في هذا الشيء يخالف ما فعلته عائشة رضي الله عنها. وعن عائشة أيضا أنها اعتمرت في سنة مرتين، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وفي رواية في سنة 3 عمر. هنا بيقول في حديث يروي الشافعي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين، مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة، مرة من ذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، ومرة ثانية من الجحفة، كأنه ممرتش على ميقات، كأنه كتريحة لمكان، فمن الجحفة اعتمرت ميقات مصر وميقات أهل الشام. في حديث آخر عن صدقة بن صدقة عند الإمام الشافعي في مسنده قال عن القاسم ابن محمد وذكر مثله، فقال صدقة، بيسأل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، فقلت هل عاب ذلك عليها أحد؟ يعني هذا الراوي بيقول طيب هي اعتمرت مرتين في سنة واحدة، حد عاب عليها ذلك؟ هل عاب عليها أحد؟ السؤال بايخ أو. ولذلك الشيخ القاسم ابن محمد شيخه نظر إليه وقال سبحان الله أم المؤمنين، ما تفهمش ولا إيش؟ أم المؤمنين فقيها من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين. صلح أنت عليها والحب يصلح على أم المؤمنين. فعلت هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنا اعتمرت في شهر واحد عمرتين، والآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرت مرتين، كل مرة في فقلة في العام الواحد مرتين. وعن ابن عمر أنه اعتمر أعواما في عهد ابن زبير مرتين في كل عام. هذا عن ابن عمر أنه كان يعتمر مرتين في كل سنة من سنة إمارة ابن زبير. يستحب الاعتمار في رمضان وفي أشهر الحج، يستحب الاعتمار في رمضان وفي أشهر الحج، أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يستحب الاعتمار في رمضان وفي أشهر الحج، والعمرة في رمضان أفضل منها في باقي السنة، لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، يعني يكون لها أجر حجة. وليس معناها أن العمرة في رمضان تغني عن حجة الإسلام، لا تغني عن الحجة، ولكنها تقضي حجة، يعني لها أجر يعادل أجر الحجة، أو قال حجة معي. روى أبو داود وغيره عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: عمرة في رمضان تعادل حجة. الاعتمار بقى في أشهر الحج جاء في البخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، كل ذي القعدة من أشهر الحج، أربع عمر كلهن في ذي القعدة، اللي هي العمرة الأولى تبقى إمتى؟ كانت عمرة الحديبية سنة 6 تنزيل القعدة. العمرة الثانية كانت في ذي القعدة أيضا في العام اليدي، عمرة القضاء وعمرة القضية. العمرة اللي بعدها كانت من الجعرانة، برضو كان في شهر ذي القعدة، انفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان، وبعدين ذهب إلى الطائف كان في شوال، وبعدين رجع في ذي القعدة فاعتمر من الجعرانة صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى المدينة ولم يحج في هذا العام عليه الصلاة والسلام، ثم اعتمر مع حجته صلى الله عليه وسلم. حجته صلى الله عليه وسلم قدم مكة يوم كام؟ 4 من ذي الحجة. أمال اعتمر في ذي القعدة ازاي تيجي دي؟ تيجي ازاي؟ الإحرام إمتى؟ أحرم إمتى؟ في ذي القعدة. أحرم كان في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينة لخمس دقينا من ذي القعدة. يبقى هنا خرج من المدينة، بين المدينة وبين ذي الحليفة حوالي 3 أميال 6 كيلو بين الاثنين، فهنا يعني خرج من المدينة، كان في ذي الحليفة في هذا اليوم، خرج منه من المدينة عليه الصلاة والسلام، فاضل على انتهاء الشهر 5 أيام أو 5 ليالي على انتهاء ذي القعدة، فأحرم من هنالك لبيك حجة، وبعدين أدخل العمرة عليها لبيك عمرة وحجة. يبقى كان الإحرام الركن الأول في من أركان العمرة، هيبقى إيه؟ الإحرام، وكذلك الحج. يبقى أحرم في ذي القعدة، يوم يصح أن نقول كانت عمرته صلى الله عليه وسلم، يعني ابتداء عمرته في شهر ذي القعدة. يقول أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، إلا التي مع حجته، يعني من المناسك اللي فيها كانت في الحج، وإلا الإحرام كان قبل ذلك في آخر ذي القعدة. وقد يمتنع الإحرام بالعمرة في بعض السنة لعارض اللي قلناه في أول الكلام، إنه يمنع من العمرة، لا ممنوع أنك تعتمر الآن علشان أنت بتتحلل من الحج، زي تتحلل وزي تحرم، تتحلل من الحج بتحلق شعرك وتعمل كذا أفعال التحلل، يبقى مش هتبقى بتتحلل معه وأنك بتحرم، ما يصح ذلك. قال: لعارض لا بسبب الوقت، وذلك كالمحرم بالحج لا يجوز له الإحرام بالعمرة بعد الشروع في التحلل من الحج. يقول لك المحرم بالحج وهو بدأ إنه يتحلل من المناسك، في وهو في منى بيرمي الجمرة وبيحلق شعره ويذبح نسكه ويروح يطوف طواف الإفاضة، وهنا أفعال تتعلق بالحج، ما يصحش الآن إنه يعمل عمره على ذلك، ما يصحش يسيب الناس في عرفات ويروح يعمل عمره ويجي الآن إلى عرفات، لها النسك الفرض الآن الذي عليه أنه يمكث في عرفات كما سيأتي الكلام فيه. إذا كذا لا يصح إحرامه بها قبل الشروع في التحلل، ما ينفعش وهو في عرفة يقول هتحلل بعمرة الآن، لا، أما يتحلل من الحج يبقى يحرم بالعمرة بعدها. أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج سواء حج في سنته أم لا، تجوز العمرة قبل الحج، إنسان معه فلوس يدوبك يعمل عمرة راح اعتمر ورجع، سواء إن هي كانت في قبل وقت الحج ولا أو في السنة اللي هيحج فيها أو في غيرها، وكذا الحج قبل العمرة، ولكن الإنسان لا يدري عمره أمتى ينقضي. فالفرصة أن أنت طالع تحج حج واعتمر، اعمل الاثنين مع بعض، ما تدريش أن تقدر تتمكن مرة ثانية أو لا. فالأفضل إذا خرج يبقى تأتي بالإثنين أنك تتمتع بالعمرة إلى الحج إن استطعت. في صحيح البخاري عن عكرمة ابن خالد أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، يعني ثلاث عمرات اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجته. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته صلوات الله وسلامه عليه. طيب عشان تعتمر يبقى لابد من الإحرام، عشان تحج لابد من الإحرام، الإحرام يبقى لابد من المواقيت، منين هتحرم؟ يبقى هنا الكلام عن المواقيت. والمواقيت جمع موقت، موقت، والموقت إما زماني وإما مكاني. إن الزماني بالنسبة للعمرة في العام كله، العام كله إلا إذا كان عارض كما ذكرنا. الحج يبقى تحرم بالحج في أشهر الحج على ما سيأتي فيها. يبقى المواقيت جمع ميقات، كأنه الوقت الذي يضرب ويحدد للفعل، وكذلك الموضع، الموقت الموضع الذي تبدأ منه فعلك. قال هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه وهكذا. فهي من التوقيت والتأقيت أن يجعل أو يجعل للشيء الوقت الذي يختص به واتسع فيه، فذكر أيضا المكان الذي يعمل منه. الأحاديث اللي جاءت في ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. هذه أماكن الإهلال، يهل من الإهلال، والإهلال بمعنى رفع الصوت، وكأنها مأخوذة من الهلال، من الهلال، لأنهم كانوا حين يرون الهلال يرفعون أصواتهم، شفنا الهلال، رأينا الهلال، رفع أصوات، فأخذت كلمة الإهلال من هذه الصورة، ولكن غير بقى معناها أنه يرفع صوته بالشيء. فهنا يهل يعني يلبون بالحج أو بالعمرة من الميقات اللي هو ذو الحليفة. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. إذا يهل هنا بمعنى يحرم ملبين. في الصحيحين أيضا من حديث أو يقول ابن عمر في هذا الحديث وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم وأهل الشام من الجحفة. وابن عمر دقيق جدا في الرواية، يعني يقول إلا أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث ده، إنه يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من القرن. وبلغني يعني من صحابي آخر سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يهل أهل اليمن من يلملم وأهل الشام من الجحفة. أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد، نجد مشرق في المشرق، قرن المنازل، ولأهل اليمن في الجنوب يلملم، قال هن لهن. هذه المواقيت اللي حوالين الكعبة، حوالين الحرم، اللي هي كلها من الحل طبعا. الإنسان اللي حيحرم يحرم منين؟ يبتدي من هذا المكان، يلبس لبس الإحرام ويلبي بحج أو بعمرة أو بإثنين. قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يبدأ في الحج والعمرة، كل اللي يعدي على هذه المواقيت يبقى يحرم من عند هذه المواقيت، يحرم بين الميقات وهذا أفضل، أو من قبل الميقات لكن لا يتجاوز الميقات وهو غير محرم، وإلا حيلزم دم فدية بناء على ذلك. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلم، يعني أماكن أماكن. هن هذه المواقيت لكل من أو لهن ولكل من أتى عليهم، يعني اللي عايشين في هذه الأماكن حيحرموا بالحج والعمرة منها، ولكل من سيمر عليها دائم من الآفاق سيمر عليها يبقى يحرم من هذه الأماكن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك، من كان دون يعني بين الميقات وبين الحرم، هنقول له ارجع للميقات تحرم منه، لها من مكان، من مكان يحرم المكان الذي هو فيه، حتى إذا كان من أهل مكة أيضا يحرم من مكة بالحج يحرم. لكن إذا أراد العمرة لابد أنه حيخرج بقى للحل برا مكة إذا أراد العمرة، وحيجي الكلام اللي فيه. طيب يقول لنا العلماء ذو الحليفة موضع بقرب المدينة، بينه وبينها حوالي 6 أميال، 9 كيلو 10 كيلو تقريبا، وحتلاقي انه يعني ما نقول 9 كيلو 10 كيلو هي حاجة تقريبية وليست تحديدية، وتلاقي في الكتب اختلافات يذكر هنا كذا كيلو هنا كذا كيلو زيادة او نقصان، هي اشياء تقريبية، وهناك في علامات موجودة ما انتش محتاج مش هتقسها وانت هناك، ولكن العلامات موجودة تعرف فين هذه الاماكن. أبعد ميقات عن مكة حيبقى ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة، لأن أقرب مكان لمكة هو المدينة، أقرب الأماكن لمكة، فكان أهل المدينة يحرمون بعد ما يطلعوا المدينة على طول من ذي الحليفة. لكن اللي جاي من الأفاق من بعيد عشان يلزمه أن يحرم من المكان اللي هو جاي فيه يكون صعبا، يكون صعبا، وخاصة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما يسافروا على الإبل على البغال على الحمير مسافرين على رجليهم، ونقول له تحرم من المكان اللي أنت فيه ممكن ياخد له كذا شهر في الذهاب إلى مكة، إذا طلع من المغرب رايح إلى مكة ياخد كذا شهر في مشي على رجليه ولا ركب جمل ولا شيء. يبقى على ذلك من تخفيف الشريعة إن هذا نقول له تحرم من مكان بعيد، هيفضل ما يقص ظافر ولا يقص من شعر ويفضل يتعرض لأذى الطريق كل هذه المدة، لا لا، فالشريعة جعلت الرحمة ما في المعاملة مع مثل هذا الإنسان وغيره، إن أنت جاي من بعيد لا لما تقرب أو من مكة، أما تبقى قريب من مكة على بعد 60 كيلو 70 كيلو ابتدي تحرم من هذا المكان. لكن أهل المدينة لا، ده جنب بحط المكة جنب المدينة، مش محتاج إن أنت نقول لك 60 كيلو، خليك لما تطلع يبقى أنت خارج من المدينة رايح لمكة كن كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان أبعد المواقيت عن مكة هو ميقات أقرب البلدان إليها وهي المدينة، حوالي بين المكة والمدينة حوالي 410 كيلو 400 يعني نحو ذلك. الجحفة هذا ميقات آخر، طبعا ذو الحليفة بيسمى ديار علي كمان الجحفة، ويقال لها مهيعة، مهيعة اللي هي ميقات أهل مصر وأهل الشام وكل اللي هيجي بقى من الشمال ومن الغرب، الشمال الغربي كل اللي هيجي على هنالك هيجي بقى الميقات بتاعهم الجحفة. ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب وتركيا ونحوها، يحرم الحداد الآن من مكان اسمه رابغ، مكان اسمه رابغ، رابغ أبعد شوية عن مكة من الجحفة. الجحفة يقولون حوالي 187 كيلو 190 كيلو بعد الجحفة، رابغ بعدها عن مكة حوالي 220 كيلو، يعني أزيد من هذه حوالي 30 كيلو تقريبا. فقالوا إنه الإحرام منها الآن يعني هو الأيسر على الناس والأفضل للناس، باعتبار تحديد مكان الجحفة بالضبط على ما كان عليه في الماضي مختلفين. قرن المنازل ميقات أهل نجد في الشرق، قرن المنازل يقول لك جبل مطل على عرفة، كان بينه من عرفة مسافة طويلة بينه من عرفة، ولكن يقصد أنه من ناحيته من ناحية من ناحية هذا المكان بالشرق، يعني بعد عن مكة حوالي 80 كيلو أنه هو قرن المنازل ميقات أهل نجد. يلملم في الجنوب ميقات أهل اليمن، وكل من سيمر عليها بقى جاي من البحر من الهند من الصين من غيرها ويمر على هذا المكان ناحية الجنوب يبقى حيبقى ميقاته من يلملم. بعد يلملم حوالي 100 كيلو تقريبا، اللي هم حيقول لنا العلماء على بعد مرحلتين تقريبا من مكة. ذات عرق ميقات لأهل العراق، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق صلى الله عليه وسلم أن يحررها وأن يرجعها للمسلمين مرة ثانية. ذات عرق على بعد مرحلتين من مكة حوالي 90 كيلو تقريبا، هي ميقات متوجهين من العراق. طيب دي المسافات التقريبية في هذا الشيء، دي خريطة موجودة ممكن نبص عليها ونشوف أدي مكة هي هنا وهنا مكة برضو أهي في الصورة الكبيرة، شوف المدينة هنا المدينة أبعد المواقيت وأقرب البلدان، أدي المدينة هنا وهنا مكة أقرب البلدان لمكة المدينة، بقية البلدان فين في الأفاق فوق فوق بعيد بعيد عنها في الأفاق بعيد، لكن هذه أقرب إلى الأشياء لمكة. فإذا كان المقد بعدها لم يرتب من هنا حوالي مرحلتين ثلاث مراحل كم كيلو من هنا لهنا، 6 كيلو 7 كيلو من المدينة إلى ذي الحليفة اللي بيرى علي، وبعدين يتوجه إلى مكة. أدي مكة هنا، دال الجحفة اللي هو ميقات مصر، هنا مصر فوق هنا، المتوجه جاي من مصر، اللي جاي من بلاد الشام من فوق من هنا من فلسطين من بلاد الشام هنا، اللي جاي من الغرب من أي مكان هناك من الغرب يأتي، كل الميقات بتاعهم هيبقى عند الجحفة هنا. لو نزلنا عند الجنوب تحت هنا هتلاقي يلملم، هنا ميقات أهل اليمن، وكل اللي جاي من تحت من الهند من هنا جاي من اليمن جاي هنا ميقات، ويطلع على مكة. ده البعد اللي بين الاثنين هنا. ميقات في هذا المكان اللي هي هنقول نجد هنا في المشرق شرق نجد، هيبقى الميقات بتاعهم اسمه قرن المنازل، مكان عالي قرن المنازل. هنا عرفات من مكة بعيد طبعا، دي قرن المنازل عن مكة بعد 80 كيلو، عرفات بعدها 20-24 كيلو عن مكة، هنا قرن المنازل. هنا فوق ميقات أهل العراق، هنا فوق العراق في هذا المكان في الشرق في الشمال الشرقي العراق، ميقات أهل العراق هنا، هذه مكة وهنا المقيم. المواقيت حوالين مكة هن لهن ولمن أتى عليهم، كل اللي يمر بهذه الأماكن. في خريطة ثانية تكون واضحة، هنا أدي مكة أهي اللي جاي منها، شوف الفين المدينة، المدينة فوق خالص أهي، هنا المدينة يجي من ذي الحليفة لغاية أبعد المواقيت، أبعد المواقيت عن مكة اللي هو ذي الحليفة، لكن باقي المواقيت هتلاقي كلها هنا قريبة من مكة، يعني شيء قريبة شيء من مكة. فأدي عندنا ذات عرق هذا المكان، هنا قرن المنازل، هنا الجحفة، تحت هيبقى بقات يلملم وبقات أهل اليمن. طيب دي صورة يعني تقريبية للشيء، وبرضو حنشوف بعد شوية مواقيت اللي للعمرة بيخرج منها حوالين مكة، المنطقة الصغيرة دي اللي حوالين مكة مواقيت العمرة. روى مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يسأل عن المهل، يعني المكان مكان الإهلال المهل، فقال سمعت، يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال مهل أهل العراق من ذات عرق. هذا الحديث اللي بيذكر فيه ميقات أهل العراق من ذات عرق. قال المهل موضع الإهلال، وهو بالضم موضع الإهلال، كلمة مهل تطلق على مكان الميقات اللي يهل فيه بالعمرة أو بالحج. يقول الحارث بن عمرو السهمي برضو صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت وقد جعله ميقاتا، يعني لأهل العراق ذات عرق. يبقى دي المواقيت اللي ابن المنذر يقول لنا أجمع العلماء على أن هذه المواقيت وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها، يعني هذه هي المواقيت اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، الخمسة دول ميقات أهل المدينة هيبقى من ذي الحليفة، أهل الشام هيبقى من الجحفة، ميقات أهل اليمن من يلملم، أهل نجد من قرن المنازل، أهل العراق من ذات عرق، وكل من يمر على هذه المواقيت يبقى ميقاته من على هذا الميقات. لو انه طريقه ليس على هذا الميقات، ما هوش على هذا الميقات بفرض هذا الشيء، وكان الان السفن والسيارات والطيارات بتمر على هذه الطرق بتوصل عند الموقيت هذه حسب من عنده، لكن فرضنا ان جاي من سكه ثانيه بعيده لم يحصل ميقات دوله، ده يبقى ما يوازي الميقات، ما يوازي هذا الميقات من عندي طريق او سكه. أجمع إذا كان ابن المنذر من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه، من الميقات ومما فوقه، يعني لما نبص في الصورة هنا في الميقات، من هنا ميقات ذات عرق للعراق مثلا، لو إن إنسان أحرم من هنا إحرامه صحيح، من هنا ما فوق الميقات، ما فوق الميقات، لكن ما بين الميقات وبين مكة دخل هنا تجاوز الميقات غير محرم، يبقى حنقول له لا، لابد ان انت ترجع للميقات تحرم من هناك، يا اما تكمل عليك دم لانك تجاوزت الميقات وانت غير محرم. يبقى هنا نقول ادي ذو الحليفة ميقات اهل المدينة، فوق الميقات فوق هنا، فوق هنا يجوز انه يحرم من المدينة يلبس لبس الإحرام ويقول لبيك من ملك، ليس هذا افضل، افضل انه يحرم من الميقات، احرم من المدينة لا شيء عليه، جاوز الميقات وهو غير محرم يقول له يا ترجع للميقات تحرم من الميقات، يا إما كمل وعليك دم لأنك أسأت بمجاوزتك الميقات غير محرم. الإحرام من الميقات أفضل، الإحرام أفضل من الميقات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة. الفرق بين الاثنين فرق بسيط جدا بين ذي الحليفة وبين المدينة، لما يقولون أنها 3 أميال 4 أميال بين الاثنين، 6 كيلو 7 كيلو بين المدينة وبين ذي الحليفة، مسافة قليلة جدا بين الاثنين. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يترك المدينة ويترك مسجده عشان يحرم من ذي الحليفة، دليل على أن الأفضل الإحرام من الميقات. ميقات العمرة للمكي، إذا ميقات العمرة للآفاق أو للميقات للي من عندي المواقيت اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، مواقيت دي يبقى من هذا المكان، من هذا المكان. ميقات الحج للمكي يحرم منين بالحج؟ يحرم منين؟ من مكة، حتى أهل مكة من مكة، من مكة. لكن العمرة بقى اللي هم أهل القاعد المقيم في مكة عايز يعمل عمرة، أو الإنسان اللي ذهب إلى مكة في حج وبعد ذلك أحب إن هو يعتمر، هيعمل عمرة منين؟ من داخل المسجد الحرام ولا يعملها منين؟ يخرج للحل، أدنى الحل، يبقى يخرج إلى الحل. يقول لنا هنا العلماء إذا كان المسلم يكة مستوطنا أو عابر سبيل وأراد العمرة فميقاته أدنى الحل، أدنى الحل، يعني ملوش يعمل عمرة من داخل الحرم، من داخل الحرم لا، ولكن يخرج خارج الحرم أقرب الحل إلى الحرم، من هذا المكان يحرم، زي ما الناس يخرجون إلى التنعيم، يخرجون إلى الجعرانة، يخرجون إلى الحديبية ونحو ذلك، للأماكن اللي هي من الحل يدخل منها إلى الحرم. لأنه لابد في العمر وفي الحج أن يجمع بين الحل والحرم، لابد من أنت وأنت بتحج لابد تجمع بين الحل والحرم. الحرم مكة، المزدلفة منى، هذه من الحرم. الحل عرفت، وأنت في الحج بتخرج إلى عرفت، خرجت إلى الحل، يبقى على ذلك لما تبتدي وأنت من مكة ما فيش مشاكل أنك تبتدي الحج بتاعك من مكة. إنما العمرة لو بديت من مكة ما خرجت الحل أصلا، العمرة كل المناسك بداخل الحرم، يبقى أنت حطوف بالبيت هتسعى بين الصفا والمروة لأن أنت داخل المسجد الحرام، فلذلك يلزمك أن تخرج إلى الحل، تبتدي الإحرام بتاعك من الحل، بخلاف الحج تبدأ الإحرام بتاعك طالما أن أنت ساكن هناك في مكة، أو أن أنت مقيم الآن بمكة، أو أن أنت سافرت وصلت إلى مكة وحتعمل مناسك الحج على أيام الحج، يبقى بتحرم من المكان الذي أنت فيه. لكن العمرة لابد وأن تخرج إلى الحل. طيب، يخرج لأي مكان حوالين الكعبة، أدي هنا الصورتين بتاعتنا، هنا أدي مكة، ده حدود الحرم، هتلاقي الحاجة اللي عاملة زي شبه المستطيل قدامه عامل زي مثلث من الأمام ومعين من وراءه، المنطقة اللي هي متشاور عليها حواليها نقط توصل بخطوط، هي دي أماكن الحرم، هذه الحرم، هنا مكة، هنا مكة، هذه منى، هذه مزدلفة، كله جوه الحرم، جوه الحرم. نشوف هنا عرفة خارج الحرم، عرفة خارج الحرم، عرفة من الحل ليس من الحرم. هنا الجعرانة في الجنوب، هنا الجعرانة جنوب الشرق من مكة، الجعرانة هنا مكان سموه أضات لبن أو سموه العكيشة، برضو من الحل، هنا خارج. هنا الحديبية، الحديبية في الغرب من مكة، غرب مكة الحديبية. التنعيم في الشمال من مكة، للتنعيم دي كل الأماكن من حوالين مكة، أي مكان خرجت إليه طالما أن هنا من الحل يجوز لك أن تعمل عمرة وتدخل مكة. مع الأماكن دي ما هيش متساوية في البعد، يعني يمكن بين مكة وبين التنعيم حوالي 7 كيلو 7 كيلو ونص، بعض يدخل 6 كيلو بين مكة، تحت هنا حوالي 9 كيلو ما بين مكة وما بين العكيشة دي أو أضات لبن، بين مكة وبين الحلبية أطول مسافة، أطول 20 كيلو أو 22 كيلو، بين مكة وبين عرفات حوالي 24 كيلو، يعني مسافات ما هيش كلها متساوية. فإذاك الحرم له حدود، له أعلام، حدود للحرم تحدد فيه، ما هيش مثلا دائرة حواليه كله بيستوي فيها، ولكن هنا الحرم بعده يكون الحل. فمن أي مكان حوالين مكة هنا أنت أحرمت بعمرة وتدخل لمكة بهذه العمرة. لكن الكلام ان افضلها ايه، افضلها منين؟ موضع التنعيم اللي هو اعمر النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة من التنعيم هنا، هنا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم خلص امر عرفات وذهب الى منى ودافع المحصب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج عشان يروح للمدينه، سيدة عائشة هتطلع هنا تعمل عمره وبعدين تيجي على مكه وبعدين تروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويسافر للمدينه فوق في الشمال. هنا التنعيم، هنا في الجنوب، الجنوب هنا اللي أضات لبن يسمونها أو العكيشة، هنا في الجنوب. في الشرق الحديبية، الحديبية. يبقى عمرة الحديبية كان من هنا، النبي صلى الله عليه وسلم جاي من فوق من المدينة، وداء هنا في حبس صلى الله عليه وسلم لما أراد يدخل مكة ولم يدخل مكة صلى الله عليه وسلم عليه في هذه العمر. يبقى الحديبية بين جدة، جدة هنا وهنا مكة، بين الاثنين، بين جدة وبين مكة هنا الحديبية. يبقى الحديبية تستعمل عمرة منها هنا التنعيم، الجعرانة هنا في الجنوب الشرقي، يعني تحت عرفات الجعرانة هنا في هذا المكان في الجنوب الشرقي لمكة الجعرانة. يبقى أفضل مكان تعمل منه العمرة يا التنعيم اللي أعمر منها النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة، يا الجعرانة اللي هو صلى الله عليه وسلم اعتمر منها. اعتمر منها إمتى صلى الله عليه وسلم؟ عمرة الجعرانة دي كانت في فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هنا جاء لمكة، وبعدين خرج إلى الطائف، هنا الطائف في الشرق الجنوب الشرقي مكة، هنا هنا الطائف، فخرج هنا صلى الله عليه وسلم. هنا بقى حنين وهوازن والقبائل اللي قتلها النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج ده على فين؟ على ذي القعدة، في أول ذي القعدة، وده النبي صلى الله عليه وسلم هنا الجعرانة، حيث قسم مغانم حنين هنا في هذا المكان، قسم مغانم حنين، واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة من هنا بعمرة، ذهب إلى مكة اعتمر ورجع صلى الله عليه وسلم، وبعدين رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. يبقى العمرة اللي هو اعتمرها كان هنا الجعرانة في السنة 6 جاء من الحديبية هنا ولم يدخل مكة صلى الله عليه وسلم، أعمر السيدة عائشة من التنعيم من هنا. يبقى لك أن تختار الأقرب والأيسر عليك من ذلك، أيسرهم يعني هيكون التنعيم، لأنه البعد بتاعه قليل جدا عن مكة، يذكرون 6 كيلو 7 كيلو نص تقريبا الشيء. الحديبية حوالي 15 كيلو عن مكة، الجعرانة حوالي 16 كيلو عن مكة. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حدته عمرة من الحديبية. نقولنا إلا التي كانت مع حدته، يعني المناسك اللي أداها من الطواف ومن السعي كان في شهر ذي الحد، لكن الإحرام كان فيه في ذي القعدة، كان في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. طيب اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة من مع حدته صلوات الله وسلامه عليه. لو أن المريد للحج أو للعمرة جاوز الميقات وهو غير محرم، جاوز الميقات، ميقات الحج اللي ذكرناه أو ميقات العمرة اللي ذكرناه، هنا يقولون إذا انتهى الآفاقي، الآفاقي مأخوذة من الأفق، مأخوذة من الأفق أو من الآفاق فنسب إليها على هذا الشيء، يقال رجل آفاقي يعني من بعيد، من بعيد. والأفق هو الخط التي ترى مع نظرك التقت السماء مع الأرض فيه، يعني أبعد خط ترى حين ترى زي الصندة في البحر كأن مكان تتقف في السماء مع الأرض فيه، البعد هو أعلى منحنى للأرض، بعدها بتنزل ما بتشوفش ما وراء هذا، والجاي من الأفق من بعيد، يعني من أماكن بعيد نسب إليه ذلك، فيقال هذا أفقي وهذا آفاقي، فينسب إليه فيقال آفاقي أو أفقي أو أفقي. إذا انتهى إلى الميقات يحرم عليه أن يجاوزه غير محرم، هذا إجماعا، ما يجوز يجاوز الميقات طالما أنك عايز تحج أو تعتمر، لا يجوز لك أن تجاوز الميقات وأنت غير محرم. فإن جاوزه فهو مسيء، أساء في ذلك، إذا كان متعمدا عليه ذنب في ذلك، إذا كان ناسيا فلا لا إثم عليه، ولكن يلزمه ما يلزم الآخر، يبقى يلزمه العود والإحرام من الميقات. فإن كان عذر، فرضنا انه له عذر بقى في هذا الشيء، يبقى حنقول له ما يلزمكش انك تعود، ولكن عليك ان انت تفدي عليك دم، تفدي، لما نقول عليك دم يعني عليك تذبح شاة، عليك تذبح شاة. ان كان عذر كخوف الطريق او انقطاع عن رفقته او ضيق الوقت او مرض شاق احرم من موضعه ومضى وعليه دم اذا لم يعد، عليه دم إذا يا إما يرجع للميقات يا إما أنه أحرم مكانه ومر. فإذا عاد بعد الإحرام فأحرم منه فلا دم عليه، هذه مسألة مختلف فيها، مختلف فيها، إنه إذا كان عد الميقات وحلبس لبس الإحرام بعد ما لبس لبس الإحرام وأحرم راح راجع تاني عند الميقات وجاء من عند الميقات. الشافعي يقول خلاص سقط عنه الدم، ما عليهوش دم لأنه إلا عليه أن يحرم الميقات وإذا أحرم من الميقات. لكن يقول مالك وابن مبارك وزفر وأحمد لا يسقط عنه الدم بالعود، يعني إذا رجع إلى الميقات طالما هو لبس لبس الإحرام من بعد ما عدى الميقات وأحرم بعد الميقات ما ينفعوش أن يرجع الميقات عليه دم حتى لو رجع إلى الميقات. أبو حنيفة يقول إن عاد ملبيا سقط الدم وإلا فلا، يعني إذا رجع إلى الميقات ولبى من الميقات فيسقط عنه الدم، قريب من قول الشافعي في ذلك. هنا الأقوال كأنه قول أبي حنيفة مقارب من قول الشافعي أنه يرجع للميقات، وإذا كان عاد ملبيا يسقط عنه الدم يبقى علق الأمر أنه يلبي من الميقات. الشافعي ما علقش لا بتلبية ولا غيره، ولكنه أنه رجع إلى الميقات وجب عليه ذلك ففعل الواجب الذي عليه. مذهب الشافعي أقرب المذاهب في هذه المسألة، إن الفرض عليك أن تحرم من الميقات، أنت جاوزت الميقات وأنت غير محرم، فلما تذكرت أو كنت متعمدا لعذر من أعذار أو لغير عذر ثم رجعت عن ذلك ورجعت الميقات فعلت الذي عليك. المطلوب منك أنك تحرم من الميقات الآن، أنت عند الميقات وأنت تحرم منه فلا شيء عليك إذا رجعت إلى الميقات، ولا دم ولا شيء. لا فرق في لزوم الدم في كل هذا بين المجاوز الميقات عامدا عالما أو جاهلا ناسيا، لكن يفترقون في الاسم. يعني عايز يقول لو إن إنسانا نسي وعد الميقات وهو ناسي، بعد ما عد تذكر إن ده أنا ما حرمتش ولا لبيت ولا عملت حاجة، يقول له ارجع زيك زي غيرك، ارجع للميقات يا إما كمل من المكان اللي انت فيه ويبقى عليك دم. الإنسان المتعمد يجاوز الميقات هذا أسم، متعمد يجاوز الميقات وهو غير محرم هذا آسم. فرق بين الاثنين في الاسم أو عدم الاسم، لكن على الاثنين دم. يقول لنا ابن قدامة في المغني: من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا. لا نعلم، يعني ما فيش خلاف في أنه عد الميقات غير محرم وبعدين راح رجع للميقات وأحرم من الميقات. أما للإشكال اللي عند المالكية والحنابلة وابن المبارك وزفر في إيه؟ الإشكال في أنه بعد ما عد الميقات أحرم من بعد الميقات، أحرم يعني قال لبيك حج لبيك من بعد الميقات، ما أحرمش من الميقات. فهذا إذا رجع بيقول أنت خلاص أحرمت من بعد الميقات جاوزت. عند الشافعي يقول لك المستدرك أنه رجع إلى الميقات فصار إحرامه الآن، ما فيش مسافة عداها من غير ما يكون محرم، رجع عوضها تاني فلا شيء عليه على مذهب الشافعي. يقول ابن قدامة: إن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. قال هذا قول مالك أو قاله مالك وابن المبارك. وظاهر مذهب الشافعي أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه، وهذا أولى لأنه مطلوب منه يحرم من الميقات وقد فعل هذا المطلوب منه. عن أبي حنيفة: إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم، وإن لم يلبي لم يسقط، كأنه يعني قيد الشيء بأنه يرفع صوته بالتلبية، كأن التعبير عن النية مش مجرد رجع الميقات وخلاص وراح داخل تاني، لا ده عايز يقول ما مش هو عزم القلب إنه عزم القلب بعد ما عد، لكن يرجع فيرفع صوته، هذا قريب من مذهب الشافعي. يبقى دي اللي مجاوزة للميقات إذا كان الإنسان محرما يبقى فعل أول ركن من الأركان. وحنقول إن أركان العمرة وأركان الحج، أول ركن في الحج أو في العمرة هيبقى الإحرام، ركن الإحرام ويحرم من الميقات. الإحرام وجاء فيه عن يعني في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أداب في هذا الإحرام، كيف كان يحرم صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كان يتواضع وكان يقول في إحرامه لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يبقى غيره من باب أولى، مستحيل له مع عصمته صلى الله عليه وسلم أن يكون في رياء ولا يكون في سمعة عنده صلوات الله وسلامه عليه. ف فالغرض أن الذي يحرم فيبدأ في ذلك أول شيء أمر اللبس والاغتسال قبله والتطيب، حيحرم الإنسان لبيك حج لبيك عمرة يتذكر الإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى. ودلنا حنزكم في الدرس القادم إن شاء الله، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.